أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: والفقه لغة الفهم مطلقا، كما صوبه الإسنوي. العلماء لهم في تعريف الفقه لغة رأيان أو مذهبا. مذهب الأول يقول هو الفهم مطلق، الفهم مطلق بمعنى إذا كان شيئا دقيقا أو ليس دقيقا يقال فهمت كذا. ومنهم من يقول: لا، كلمة الفهم الفقه لا تطلق إلا على دقيق الفهم، يعني الأشياء التي تفهم تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون دقيقا ومنها ما لا يكون كذلك، يفهم بالبديهة. ولذلك يقولون: لا نقول فقهت أن السماء فوقنا، هل هذا أمر دقيق؟ أمر عادي يدرك بأقل إدراك. فيقولون: نقول علمت أن السماء فوقنا، ولا نقول فقهت أن السماء فوقنا، تمام؟ ولذلك يقولون: الفقه اسم لما دق من الفهم، اسم لما دق من الفهم. لكن شيخنا يقول إن الإسنوي تبعا لأهل اللغة، لفريق كبير من أهل اللغة، اختار أن الفقه لغة الفهم مطلقا. نعم. قال: واصطلاحا كما في قواعد الزركشي معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا. معرفة أحكام الحوادث، إنك أنت تتعرف إلى أحكام الشرع في الحوادث والوقائع المختلفة، هي أفعالك كعبد، عن طريق الكتاب والسنة، سواء بالنص أو بالاستنباط. إذن الفقه معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا، يعني العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، سواء كان اكتسابه عن طريق النص أو عن طريق الاستنباط من النص. قال: على مذهبي، أي ما ذهب إليه الإمام الشافعي، أي ما ذهب إليه الإمام الشافعي. هتلاقي مكتوب الإمام يعني على اعتبار الإيه؟ المتن. على مذهب الإمام الشافعي من الأحكام في المسائل، يعني هو تبع في هذا المختصر المأثور عن الإمام الشافعي في كل مسألة ذهب إليها في القرآن أو في السنة حكما على الحوادث والوقائع المختلفة. فما ذهب إليه سموه مذهب. نعم. قال: مجازا عن مكان الذهاب، لأن المذهب في اللغة هو مكان الذهاب، مكان الذهاب، المكان الذي ذهبت فيه وعدت منه، تمام؟ فهذا المكان من أول ما مشيت إلى أن عدت، هذا يسمى مذهب، على وزن مفعل، اسم مكان زي معهد، تمام؟ زي معهد. فكلمة مذهب أصلها مكان مكان الذهاب. لكن الأحكام اللي اشتملت عليها المسائل استعار لها العلماء هذه الكلمة وسموها بها، فصارت المذهب اصطلاحا هو الأحكام التي اشتملت عليها المسائل. لأن المكان سموه مذهب عشان بيوصلك لهدفك، والأحكام تسمى مذهب لأنها بتوصلك للآخرة، للمعاد. قال: وإذ ذكر المصنف هنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، فلنتعرض إلى طرف من أخباره تبركا به، فنقول: هو حبر الأمة وسلطان الأئمة. الحبر معناها إيه؟ معناها العالم الواسع العلم. حبر الأمة وسلطان الأئمة محمد أبو عبد الله ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فعبد مناف هذا جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الجد الكام؟ الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا نسب عظيم. إذن الشافعي يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في النسب عند جده الثالث، وهو إيه؟ وهو عبد مناف. قال: وهذا نسب عظيم، كما قيل: نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا، ما فيه إلا سيد وابن سيد حاز المكارم والتقى والجودة. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي، يقال شافعي يعني منسوب إلى من؟ إلى جده شافع ابن السائب. لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو إيه؟ صحابي. نعم. وهو مترعرع يعني في نشأته شاب. نعم. وأسلم أبوه السائب يوم بدر، يبقى إذن هو صحابي وأبوه صحابي. فإنه كان صاحب راية بني هاشم، يعني المشركين الذين خرجوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم. وعبد مناف بن قصي ابن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بالهمز وتركه، ابن لؤي أو ابن إيه أو ابن لؤي، ابن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان، والإجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان. وعدنان هو الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس فيما بعده إلى آدم طريق صحيح فيما ينقل. يعني إذا نسب أحد النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا إلى عدنان صح، وبعد عدنان ليس هناك طريق صحيح يصل به إلى إسماعيل وإبراهيم أو إلى آدم عليهم السلام. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أمسك، ثم يقول: كذب النسابون، أي بعده. إذا قال إنسان عدنان ابن من ابن من وذهب به إلى ما هو أكثر من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على ذلك بأنه كذب، يعني ليس عند الناس علم صحيح بهذا النسب من بعد عدنان. قال: ولد الشافعي رضي الله تعالى عنه على الأصح بغزة التي توفي فيها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. نقولنا في المرة السابقة إن هاشم اللي هو والد عبد المطلب مات وتركه إيه؟ مات وتركه، وذهب المطلب فأتى به، وكان اسم شيبة الحمد، ودخل به مكة خلفه على البغل أو رديفه، فكانوا يقولون عبد المطلب، أقول: ويحكم إنه ابن أخي هاشم مات بالشام وإيه وتركه، فهاشم مات في غزة. وقيل بعسقلان، وقيل بمنى. هذه ثلاثة إيه؟ ثلاثة أماكن ذكرها العلماء. الشيخ قدم منها غزة وقال إنه على الأصح، وأيضا جاء بعسقلان صيغة التمريض وبمنى بصيغة التمريض. وشيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله له رأي في مسألة غزة وعسقلان، قال كلاهما صحيح، فإن غزة من عسقلان، يعني كأن هذه إدارة وضمنها إيه؟ وضمنها قرية، زي ما نقول إحنا النهاردة إيه؟ نقول مثلا القاهرة مدينة نصر، فهذه إيه؟ هذه محافظة وهذه جزء من الإيه؟ حي منها. نعم. أما منى فهو خطأ محض، لأن منى أين؟ هنا في الحجاز. وأما عسقلان وغزة فكلاهما في حدود فلسطين، أو في فلسطين في الشام. قال سنة 50 و100، سنة 150 هجرية، ولد الشافعي رضي الله عنه. ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها، التي حملته إلى مكة هي أمه، وكان أبوه توفي، وإنما حملته إلى مكة فيما قيل لأسباب كثيرة، أظهرها أنها خافت على نسبه القرشي أن يضيع، فجاءت به ليتربى في وسط أهله. وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، والموطأ موطأ الإمام مالك وهو ابن 10، وتفقه على مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجي لشدة شقرته، يعني كان أبيض شديد البياض أشقر، فسموه الزنجي، وهذا من باب الأسماء الأضداد. قال من باب أسماء الأضداد، العرب أحيانا تسمي الأقرع شعراوي، وتسمي الأعمى أبو بصير، فكذلك تسمي الإيه؟ تسمي الأشقر الزنجي. الزنجي بيبقى شكله إيه؟ أسود، فتسميه بضده. نعم. قال وأذن له في الإفتاء وهو ابن 15 سنة. الذي أذن له في الإفتاء هو مالك، لما رحل من مكة إلى المدينة، وهناك لقي مالك وقرأ عليه الموطأ من حفظه، وصارت له معه صحبة وتفقه، أذن له بعد ذلك في الإفتاء، مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال. ما معنى كلمة مع أنه؟ يقول ومثل هذا لا يصل، الذي هو يتيم وفقير ومعدم يصل إلى هذه الدرجات العالية، حتى إنه يحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وأيضا يحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين، ويذهب من بلد إلى بلد إلى بلد، يعني ينتقل من الشام إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى اليمن، ومن اليمن إلى، يعني كل هذه الرحلات في طلب العلم، حتى يصل بالحال إلى أن يؤذن له في الإفتاء وهو ابن 15 سنة. حتى إن الشافعي وهو عنده 7 سنوات في الكتاب، كان المعلم يقول له هكذا، يقول له إني لا يحل لي أن آخذ منك درهما في مقابل حفظك القرآن. ليه؟ إن هو كان إذا قرأ غيره الشافعي يحفظ، يعني الشافعي لا ينتظر حتى يأتي عليه الدور ليحفظه المعلم، وكان المعلم يستخلفه على الطلاب، يعني يساعد الإيه؟ يساعد المعلم في الطلاب جميعا، رضي منه إنه يساعد الطلاب، يعني كان هو اللي يستحق الإيه؟ الأجر من المعلم مش العكس. تمام. فيقول مثل هذا مثلا لا يصل، مع أنه، شفت ديت، مع أنه نشأ يتيما، إذن الفقر لا يحول بين الإنسان وبين الإيه؟ واليتم لا يحول بين الإنسان وبين العلم، وبين كل ما هو رفيع يريد الإنسان أن يصل إليه. وهذه سبحان الله، يعني كأنها سنة الله عز وجل في الأيتام، سنة الله في الأيتام، إن من اعتنى منهم بطلب العلم وفقه الله ونوله ما لم ينوله لغيره من أصحاب الجاه والسلطة. وغالب أهل العلم فقراء، يعني لو قلنا 99% من أهل العلم فقراء ما عدونا الحقيقة، فلا يتحجج أحد بضيق الحال ولا بقلة العيش ولا بكثرة الإشغال. قال: وكان في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملأ منها خبايا. كان عندهم جرار زي جرار الفخار كده، زي الزلعة تمام والبلاط تمام، فكان إيه يضع فيها العظام ويضع فيها الورق. وأما ما تحصل عليه من الأوراق، وكانت الأوراق موجودة ومعروفة الدفاتر، لكن يعني ليست بهذا الإيه الشكل الموجود. كان يذهب إلى الدواوين، دواوين الوزارات في أيامه والولاة والقضاة، ويستلف الأوراق المهملة ويكتب على ظهرها تمام. قال: ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة، ثم قدم بغداد سنة 95. الشيخ يختصر لأن في ضمن ذلك رحلتان كانت للإيه للشافعي إلى اليمن. يقول: سنة 95 ومئة فأقام بها سنتين، فاجتمع عليه علماؤها، ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه، وصنف بها كتابه القديم. ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة، ثم عاد إلى بغداد سنة 98 ومئة فأقام بها شهرا، ثم خرج إلى مصر ولم يزل بها ناشرا للعلم، ملازما للاشتغال بجامعها العتيق، هو جامع مين؟ عمرو بن العاص، إلى أن أصابته ضربة شديدة فمرض بسببها أياما على ما قيل. ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو قطب الوجود، يعني كان الشافعي يوم مات هو المدار، هو المرجع الذي يرجع إليه الناس جميعا في الإيه؟ في الأحكام. يوم الجمعة سلخ رجب، يعني آخر يوم من رجب سنة 400، ودفن بالقرافة بعد العصر من يومه، وانتشر علمه في جميع الآفاق، وتقدم على الأئمة في الخلاف والوفاق. تقدمه عليهم في الخلاف، إن إذا اختلفوا يقدم قول الشافعي على قول غيره، وأيضا حتى في الوفاق يقولون هذا رأي الشافعي ووافقه فلان وفلان وفلان وفلان، فيذكرون الشافعي أولا على أنه حجة فيما ينسب إليه. وعليه حمل الحديث المشهور: عالم قريش يملأ الأرض علما. وقد ذكر العلماء في الأئمة الأربعة فضائل أعظمها الأحاديث، أعظمها الأحاديث، ولم يصح في فضل عالم منهم حديث إلا في شأن الإمام مالك والإمام الشافعي، أما ما ذكر في شأن أبي حنيفة فضعيف، وأما أحمد فلم يذكر في شأنه حديث تمام، يعني ضعيف غير صحيح في شأن أبي حنيفة. ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: وعليه حمل الحديث المشهور عالم قريش يملأ الأرض علما، حتى إن ممن حمله عليه الإمام أحمد، قال هذا الشافعي، فما نعلم أحدا يعني انتشر علمه وانتفع الناس به مثل إيه؟ مثل الشافعي من قريش. ومن كلامه رضي الله تعالى عنه: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون، إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. وله أيضا رضي الله تعالى عنه: ما حك جسمك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. وقد أفرد بعض أصحابه في فضله وكرمه ونسبه وأشعاره كتبا مشهورة. ومن العجائب في هذه الكتب أن مؤلفيها تنوعوا على المذاهب الأربعة، فمنهم الشافعية يؤلفون في فضل الشافعي، وهذا لا عجب فيه، لكن أن يؤلف حنفي ويؤلف حنبلي ويؤلف مالكي كلهم يؤلفون في فضل الشافعي، وفي مذهبه وفي آثاره وفي مآثره، فهذا عجيب، لكن هذا هو الذي حصل وهو الذي وقع. والمؤلفات في شأن الشافعي ومناقب الشافعي وما يتصل به في القديم حوالي من 30 مؤلف لأئمة كبار. قال: وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب، ولولا خوف الملل لشحنت كتابي هذا منها بأبواب. وذكرت في شرح المنهاج، سميناه قبل ذلك وكنا اسمه إيه؟ مغني المحتاج، نعم، وغيره ما فيه الكفاية. الشيخ أشار هنا إلى أن الشافعي رحمه الله له مذهب قديم ومذهب جديد، وأوضح أن القديم ألفه ببغداد وأن الجديد ألفه لما جاء مصر. والضابط الصحيح السالم عن المعارضة والنقد في كلام أهل العلم عن هذا المذهب وهذا المذهب إن ما كان قبل مصر كله قديم، وما بعد مجيئه إلى مصر كله جديد، ولا يعمل بشيء من مذهب الشافعي القديم إلا ما قام الدليل الصحيح عليه، لأنه قال: إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. وهل هي مسائل معدودة؟ بعضهم يقول 17 مسألة فقط، ولكن هي أكثر من ذلك، هي أكثر من ذلك. وأما القديم فقد رجع عنه الشافعي جملة وتفصيل، وقال: لا أجعل في حل من رواه عني، إلا في المسائل اليسيرة اللي كنا يفتى بها في الإيه؟ يفتى بها من القديم. نعم. ويكون ذلك المختصر في غاية الاختصار. رجع الشيخ الآن لمتابعة كلام أبي شجاع. قال: ويكون ذلك المختصر في غاية الاختصار، أي بالنسبة إلى أطول منه، لأنه إيه؟ لأنه ممكن يكون طويل بالنسبة لبعض المختصرات، وممكن يكون مقارب لغيره من المختصرات، فهو بالنسبة إلى ما هو أطول منه هو في غاية الاختصار. قال: وغاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء. يعني الغاية ما هي؟ غايتك من التعلم العلم، وغايتك من الأكل الشبع، يعني الأثر المترتب على هذا الإيه؟ هذا العمل هو الإيه؟ هو الغاية. نعم. قال: وغاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء، كما تقول: غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع. ما هو الأثر المترتب على البيع الصحيح؟ أن يحل لي الانتفاع بالمبيع كمشتري، ويحل لك الانتفاع بالإيه؟ بالثمن كبائع. تمام. وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها، يعني الأثر المترتب على الصلاة الصحيحة أنها أجزأت عنك وأنك لا تطالب بإعادتها، برئت ذمتك وسقطت عنك الصلاة. وفي نهاية الإيجاز بمثنات تحتية، يعني اللي هي الياء، يعني نهاية الإيجاز بعد الهمزة أي القصر، فهو في نهاية القصر. وظاهر كلامه تغاير لفظي الاختصار والإيجاز والغاية والنهاية. عايز أقول إن في فرق بين كلمة الاختصار وكلمة الإيجاز، وأيضا بين كلمة الغاية وكلمة النهاية. الشيخ يقول: وهو كذلك، يعني هناك فرق بين هذه الكلمات وبعضها. فالاختصار حذف عرض الكلام، الاختصار حذف إيه؟ حذف عرض الكلام. يعني حذف عرض الكلام يعني بدل ما تعبر بكلمة هي واحدة لكنها مكونة مثلا من 4 حروف، وهناك كلمة أخرى بنفس المعنى مكونة من 3 حروف تعبر بالثلاثة وتترك الأربعة، كمثل مثلا كلمة ذهب كم حرف؟ 3، وكلمة عسجد وهو أيضا الذهب كم حرف؟ 4 حروف، فتترك عسجد وتقول إيه؟ ذهب. فهذا إيه؟ هذا معنى الاختصار من عرض الإيه؟ الكلام. قال: والإيجاز حذف طوله، حذف طوله. حذف الطول هو إيه؟ أنك تعبر في جملة مثلا بخمسة كلمات، فتختصر هذه الجملة وتعبر عنها بكلمتين أو بثلاث كلمات، بعد أن اختصرت من طول الإيه؟ من طول الكلام. كما قاله ابن الملقن في إشاراته عن بعضهم. وقد علم مما تقرر الفرق بين الغاية والنهاية، الفرق بين الغاية والنهاية، ولا يظهر في كلامه أنه فرق بين الغاية وبين النهاية، ولكن يمكن نحن نتلمسها من كلامه. فهو مثلا قال إن الغاية هو الأثر المترتب على الشيء، وقال إن النهاية هي القصر، فالنهاية قصر، لا عفوا، قال نهاية الإيجاز، الإيجاز هو القصر، النهاية آخر الشيء، النهاية آخر الشيء، تمام. وأما الغاية فهو الأثر المترتب على الشيء. يقرب لوضوح عبارته على المتعلم أي المبتدئ في التعلم شيئا فشيئا درسه، أي بسبب اختصاره فهو إيه؟ قريب على من أراد أن يدرس من الإيه؟ من المبتدئين. قال بسبب اختصاره وعذوبة ألفاظه، وعذوبة ألفاظه، فهو من ناحية مختصر ومن ناحية ألفاظه عذبة، ألفاظه جميلة رقيقة، فلذلك يقرب تعليمه ويقرب تعلمه. ويسهل أن يتيسر على المبتدئ أي في طلب الفقه حفظه. احنا قلنا إن الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله قال إن الشيء أو الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. نعم. ويسهل أن يتيسر على المبتدئ أي في طلب الفقه حفظه عن ظهر غيب، لما مر عن الخليل إن الكلام يختصر ليحفظ. تنبيه: حرف المضارعة في الفعلين مفتوح، مفتوح يعني عليه فتحة، والفعلان كلمة يقرب وكلمة يسهل. وسألني أيضا بعض الأصدقاء أن أكثر فيه من التقسيمات لما يحتاج إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآتية. والتقسيمات إضافة إلى التعاريف هي ثلاثة أرباع الفقه، وإن شئت فقل هي ثلاثة أرباع العلم إن لم يكن أكثر. إن العلم ثلاثة أرباعه تعاريف وإيه؟ وتقاسيم، والباقي هو الربع. كما في المياه، ويقسم المياه، يقول إيه؟ ثم المياه على أربعة أقسام، تقسم المياه لأربعة أقسام، نعم، وغيرها مما ستعرفه. فهو يضع أقسام ويضع إيه؟ ويضع تقسيمات للأحكام الفقهية. قال: ومن حصر أي ضبط الخصال الواجبة والمندوبة. يضع حصرا في البداية، يقول لك إيه؟ عشرة، خمسة، أربعة، ثم يذكر بعدها الإيه؟ سبعة عشرة، تمام؟ سبعة عشرة، ويذكر لك بعدها الإيه؟ العدد مفردا، لكن يضبط الأول يحصر. قال: فأجبته أي السائل إلى ذلك، أي إلى تصنيف مختصر بالكيفية المطلوبة. وقوله طالبا حال من ضمير الفاعل، يعني فأجبته، ها أجبته ديت فيها فعل وفاعل ومفعول، صحيح؟ أجبته. ثم قال طالبا يعني أنا، فهي حال من الفاعل اللي هي التاء بتاع أجبته، حال من ضمير الفاعل أي مريدا للثواب، وأنا راجيا للثواب أي الجزاء من الله تعالى على تصنيف هذا المختصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن فضل الله تبارك وتعالى على من تعلم العلم وعلمه أن هذه الثلاثة كلها لا تجتمع إلا في من كان في العلم. الثلاثة كلها تجتمع في العلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. فعلمه الذي علمه هو صدقة جارية، طالما كان المتعلمون له يتعلمونه وينقلونه إلى غيرهم ويعمل به الجميع، هي صدقة جارية مستمرة، وهي أيضا علم ينتفع به، ولو كان له مؤلف كتبه أو كذا فهو أيضا صدقة جارية، وهو أيضا علم ينتفع به. وجميع أبنائه الذين تعلموا منه هم أولاد صالحون له، يدعون له، ربما يذكرونه أكثر مما يذكره أبناؤه الذين من صلبه. وقوله راغبا حال أيضا مما ذكر، حال من من الفاعل، يبقى أجبته حال كوني طالبا وراغبا، أي ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة من فضله على حصول التوفيق، لأن كما قلنا لا يستطيع الإنسان أن يبلغ غاية ولا أن يصل إلى نهاية ولا أن يحصل شيئا إلا إذا كان إلا إذا كان موفقا، فإذا وفقه الله حصل، وإذا لم يوفقه الله ربما يبذل الأسباب جميعا وتعود عليه بالوبال. قال: الذي هو خلق قدرة الطاعة في العبد، وإن جعل التوفيق بنفس معنى القدرة، لكن الصواب والله أعلم أن القدرة شيء والتوفيق شيء، بدليل أن الإنسان يبذل الأسباب ولا يصل لأن الله لم يوفق، وآخر يبذل نفس الأسباب ويصل لأن الله كتب له التوفيق. إذن خلق القدرة على القيام بالعمل شيء، لأنك أتيت فعلا بأسبابه ولم توفق، والإعانة للتوفيق بقى توفيق، إعانة الله تبارك وتعالى لك على تحصيل الشيء المراد شيء آخر زائد على زائد على هذه القدرة، يبقى التوفيق زائد على الإقدار. قال: للصواب الذي هو ضد الخطأ بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه، فإنه كريم جواد لا يرد من سأله واعتمد عليه، إنه سبحانه وتعالى على ما يشاء أي يريد قدير أي قادر. والقدرة صفة تؤثر في الشيء عند تعلقها به، القدرة بها إيجاد الممكن أو إعدامه، يوجد الله تبارك وتعالى بها الأشياء أو يعدم الله عز وجل بها الأشياء على وفق إرادته تبارك وتعالى. قال: وهي إحدى الصفات الثمانية القديمة الثابتة عند أهل السنة، التي هي صفات الذات القديم المقدس. نعم، وقد جمعها بعضهم الصفات الثمانية في قوله: حياة وعلم وقدرة وإرادة، كلام وإبصار وسمع مع البقاء. يبقى البقاء مع صفات العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، صفات لذات الله جل جلاله لدى الأشعري الحبر ذي العلم والتقى. قد سبق معنا في شرح رسالة أصول الدين من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي رحمه الله، أن قلنا إن الصفات من العلماء من جعلها سبعة، ومنهم من جعلها ثمانية، ومنهم من جعلها 20، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك، وصفات الله تبارك وتعالى لا يحدها حد، فكل ما ورد في القرآن الكريم أو ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نؤمن به ونجريه على ما ورد، لا نؤوله ولا نعطله ولا نشبه الله بأحد من خلقه ولا نكيفه بكيف في أذهاننا، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وننفي ما نفاه عنه تبارك وتعالى، وننفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو سبحانه وتعالى بعباده جمع عبد، وهو كما قال في المحكم: الإنسان حرا كان أو رقيقا. ونلحظ شيء في منهجية الشيخ وكذلك في منهجية أهل العلم المتأصلين بالعلم، هو إذا أراد أن يعرف شيئا ذهب إلى أهل اللغة، لا يأتي به من كتاب فقهي، إنما يذهب إلى القاموس، إلى المعجم، إلى المحكم، وهذه كلها كتب إيه؟ كتب أهل الاختصاص. وهذا هو اللائق بمن أراد أن يكون إيه؟ أن يكون على صواب فيما يقول أو فيما يدلي به من معلومة، أن يأتي بها من أهلها. فإذا تكلم في شيء من الأصول يذهب إلى أهل الأصول ويأتي به من عندهم، وإذا تكلم في شيء من اللغة يأتي به من عند أهل اللغة، وهكذا يفتح كتب المتخصصين من أهل العلم في كل شيء. فهو هنا ينقل عن المحكم لابن سيدة، وهو كتاب من الكتب الإيه؟ من كتب اللغة. قال: الإنسان حرا كان أو رقيقا، فقد دعي صلى الله عليه وسلم بذلك في أشرف المواطن، كالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، مقام الإنزال، إنزال القرآن، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذا في مقام الإسراء، وكذلك دعي به في مقام الوحي، مقام المعراج، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أبو علي الدقاق: ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية، كما قال القائل: لا تدعني إلا بيا عبدها، فإنه أشرف أسمائي. وقوله لطيف من أسمائه تعالى بالإجماع، لأن الله تبارك وتعالى سمى نفسه به في القرآن الكريم بصيغة الإيه؟ العالمية، فقال: وهو اللطيف الخبير، في أسماء في مواضع كثيرة في القرآن الكريم. قال: واللطف الرأفة والرفق، وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد. وأصل اللطف في اللغة هو خفاء المسلك، أصل اللطف في اللغة خفاء الإيه؟ المسلك ودقة المذهب. فالظن والله أعلم إن اللطيف هنا معناها هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى كيفية معينة لتصور ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، فهو إيه؟ يدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، وهو اللطيف بعباده المؤمنين، يعني يوصل إليهم ما فيه مصلحتهم بلطف وإحسان عن طرق لا يشعرون بها. فلسنا في حاجة إلى أن نقول أن لطف الرأفة والرفق، وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة. فالتوفيق شيء واللطف شيء، وإن كان من اللطف إيه؟ توفيق الله. فائدة: قال السهيلي: لما جاء البشير إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام أعطاه في البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام، يعني عن إسحاق عن إبراهيم، وهي: يا لطيفا فوق كل لطيف، ألطف بي في أموري كلها كما أحب، وردني في دنياي وآخرتي. وقوله خبير من أسمائه تعالى أيضا بالإجماع، أي هو عالم بعباده وبأفعالهم وأقوالهم وبمواضع حوائجهم وما تخفيه صدورهم. وإذ قد أنهينا الكلام بحمد الله تعالى على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة، فنذكر طرفا من محاسن هذا الكتاب قبل الشروع في المقصود. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد علم من مؤلفه خلوص نيته في تصنيفه، يعني يظهر أن الله تبارك وتعالى رزق صاحبه الإخلاص، وأن صاحبه محض نيته في عمله وتصنيفه هذا الكتاب لله تبارك وتعالى، ما أراد به غير إيه؟ غير وجهه. ما الدليل على ذلك؟ قال: فعم النفع به، فقل من متعلم إلا ويقرأه، أولا إما بحفظ وإما بمطالعة، وقد اعتنى بشرحه كثير من العلماء، ففي ذلك دلالة على أنه كان من العلماء العاملين القاصدين بعلمهم وجه الله تعالى. جعل الله تعالى قراره الجنة وجعله في أعلى عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفعل ذلك بنا وبوالدينا ومشايخنا ومحبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين. أرأيتم أهل العلم؟ يعني بينهم تراحم وبينهم تواد وبينهم تحاب وبينهم ألفة، ليست بينهم هذه الضغائن ولا الأحقاد ولا الأحساد. ويترحم الآن على رجل مات من 1000 سنة، مات من 1000 سنة، ونحن الآن نترحم عليه ونترحم على الخطيب ونترحم على من بينهما ومن بعدهما إلى يومنا هذا، وربما ندعو إلى من يتعلم العلم ومن يعلم العلم ومن يحب العلماء ويحب التعلم إلى قيام الساعة. فيشمل هذا الإنسان يعني هذا الدعاء إذا دخل في هذه الزمرة الإيه الطيبة. فاللهم لا تحرمنا. قال: ولما كانت الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان ومن أعظم شروطها الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، والشرط مقدم طبعا فقدم وضعا، بدأ المصنف به فقال: كتاب الطهارة. هنا كأنه يجيب عن سؤال لماذا بدأ بكتاب الطهارة. يقول: كتاب الطهارة هو شرط للدخول في الصلاة، طهارة شرط الدخول في الصلاة، والصلاة أفضل العبادات. فيبدأ بإيه؟ فيبدأ ببيان الصلاة أولا، ها، وإذا كان شرطها الطهارة فيبدأ بالطهارة من الإيه؟ من الصلاة أولا. فيبني الكتاب هكذا: الطهارة والصلاة، ثم يبدأ بعد الصلاة في أركان الإيه؟ الإسلام العملية: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا كله أركان الإسلام العملية المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالكتاب فقه يختص بالأربعة العملية، وأما الإيمان فمبحوث في كتب الإيه؟ في كتب العقائد. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.